الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع قراءة في إجابة العلامة الشنواني على أسئلة الحافظ جلال الدين السيوطي في الأسئلة السبعة. ثم قال الرازي: فإن قيل قد روى أبو عيسى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والاستدلال بها على هذا يناقض ما ذكرتم. قلت: سماها حروفا مجازا لكونه اسم الحرف، وإطلاق اسم أحد المتلازمين على الآخر مجاز مشهور. وفي التسمية لطيفة، وهي أن المسميات لما كانت ألفاظها كأساميها وهي حروف مفردة، والأسامي ترتقي عدد حروفها إلى الثلاثة، اتجه لهم طريق إلى أن يدلوا على الاسم على المسمى، فجعلوا المسمى صدر كل اسم إلا الألف، فإنهم استعاروا الهمزة مكان مسماها لأنه لا يكون إلا ساكنا. وأدرج في بيان اللطيفة أن المسميات ألفاظ، لأن المسمى لو لم يكن لفظا لم يمكن جعله جزءا من اسمه، وأنه أقل من عدد حروف الأسماء لأنهما لو تساويا اتحدا، ولم يمكن جعل المسمى صدر الاسم كما إذا كان أزيد. وقوله إن المسميات حروف مفردة والأسامي ترتقي إلى الثلاثة التي هي أعدل الأوزان لاشتمالها على الابتداء والانتهاء بين معقوفتين في الجزء الثاني تقسيم باء. والوسط بيان للواقع لا مدخل له، لأن الاسم لو كان على حرفين جدلا، أو المسمى أزيد منه بحرف واحد، أمكن جعل المسمى صدر الاسم، وكأنه إنما قال ترتقي عدد حروفها إلى الثلاثة ولم يقل ثلاثة تلويحا لذلك. قال السيد: وإنما جعل المسمى صدر ليكون هو أول ما يقرع السمع من الاسم إلا الألف، وهي تطلق على الساكنة التي هي المدة كأوسط حروف. قال: وبهذا لاعتبار استثناها، وتطلق على المتحركة التي هي الهمزة، وبهذا لاعتبار شاركت سائر الأسامي في كونها مصدرة بالمسمى، ولم يستثني الهمزة مع خلوها عن ذلك التصدير، لأنها اسم مستحدث كما نص عليه ابن جني، والكلام في الأسماء الأصلية. وقال العصام: أسماء حروف التهجي موضوعات لمفهومات كليات صادقات على متعدد يرشدك إليه قول الصرفيين: كل واو متحركة مفتوح ما قبلها تقلب ألفا، إلى غير ذلك. فإن قلت: إذا لم يتعدد اللفظ عندهم بتعدد اللفظ لم يعتبر ذلك التعدد، فكيف يكون ما يطلق عليه أسماء حروف التهجي متعددا حتى يقال إنها موضوعات لمفهومات كليات صادقات على متعدد؟ قلت: كأنه معتبر تعدد الحروف بتعدد وقوعها في الكلمات، مثلا يجعلون واو القول غير واو الرضوان، فما ذكر من أن التعدد المستفاد من إدخال كل على هذه الأسماء التعدد الحاصل بتعدد اللفظ مما لا يلتفت إليه. والجواب عن الثانية: إن أراد من قوله من وضع هذه الحروف أي من أحدثها، فمحدثها هو الله تعالى من غير خلاف، إذ لا محدث إلا الله. وإن أراد من عينها بإزاء معانيها، لأن الوضع تعيين شيء بإزاء آخر، بحيث إذا فهم الأول فهم الثاني، فهو الله على مذهب الأشعري، إذ لا شك أن هذه الحروف ألفاظ موضوعة لمعان على ما دل عليه جواب الأول. وقد رضي السعد مذهب الأستاذ الأشعري أن الله تعالى وضع الألفاظ ووقف عباده عليها تعليما بالوحي أو بخلق الأصوات والحروف في جسم، وإسماع ذلك الجسم واحدة أو جماعة من الناس، أو بخلق علم ضروري في واحد أو جماعة. ثم أنه أورد على قوله أو بخلق أصوات إلى آخره أن الكلام في ابتداء التعليم الوضع، فبمجرد سماع لفظ من ذلك الجسم بدون العلم السابق بوضع ذلك اللفظ لا يفهم معناه، فلا بد أن ينضم إليه خلق العلم الضروري. وكذا الكلام في الوحي إذا كان قولا خفيا، فلا يكون شيء من الوجهين على كون واضع جميع اللغات هو الله تعالى مستقلا في كونه طريق التوقيف. ودفع بأن بين معقوفتين ثلاثة تقسيم ألف، بأن دلالة الأصوات المخلوقة في جسم على معنى يجوز أن يكون بالطبع صرح به في أصول البدايع، وقد ورد ما يدل على أن واضع هذه الحروف بخصوصها الله سبحانه وتعالى. روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كل نبي مرسل بما يرسل؟ قال: بكتاب منزل. فقلت: يا رسول الله، أي كتاب أنزله الله على آدم؟ قال: كتاب المعجم، ألف با تا ثا إلى آخرها. فقلت: يا رسول الله، كم حرفا؟ قال: 29. قلت: يا رسول الله، عددت 28. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت عيناه، ثم قال: يا أبا ذر، والذي بعثني بالحق نبيا، ما أنزل الله على آدم إلا 29 حرفا. قلت: أليس فيها ألف ولام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لام ألف حرف واحد أنزله الله تعالى على آدم في صحيفة واحدة ومعه 70,000 ملك. الحديث. ويستفاد منه أن مسماها كمسمى سائر كتب الله، وتدل في الجمل على أعداد مخصوصة، والظاهر أن دلالتها بالوضع، وهذا كله يدل على أنها موضوعة. لكن في شروح الكافية أن حروف الهجاء ليست موضوعة لمعنى، وإنما وضعت لغرض التركيب. وجواب قوله: ففي أي زمن وضعت؟ أنه إذا ثبت أنها الكتاب الذي أنزل على آدم فزمان وضعها زمن آدم عليه السلام. لكن ذكر ابن عطاء الله أن الله تعالى لما خلق الأحرف جعلها سرا له، فلما خلق آدم بث فيه ذلك السر ولم يبث ذلك في أحد من الملائكة، وهو يقتضي أنها موجودة قبل آدم. وجواب قوله: وما مستند واضعها إلى آخره، فإن أراد بالمستند الحامل ففهم أنه لا يحسن، كما علمت من أن الواضع هو الله تعالى، وهو لا يحمله شيء تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وإن أراد به طريق معرفة الوضع فقد مر بيانه. والجواب عن الثالثة: أن المختص باللغة العربية بعضها، فإنه ليس في اللغة التركية ثاء مثلثة، ولا خاء خالصة، ولا ذال معجمة، ولا فاء، ولا هاء خالصة، قاله أبو حيان. وقال بعضهم: إن المختص بلغة العرب هو الضاء وحدها، وتفصيل هذا ليس فيه نفع كثير. والجواب عن الرابعة: أنهما ليس بمترادفين. قال في الصحاح: الألف على ضربين، لينة ومتحركة، فاللينة تسمى ألفا، والمتحركة تسمى همزة. وعلى هذه العبارة اعتراض مشهور كجوابه، وقد مر أن الهمزة اسم أصلي لا مستحدث. والجواب عن الخامسة: أن البدء بالهمزة اتفاقي عادي. قال الجلال المحلى عقب قول في الجزء الثالث تقسيم باء، عقب قول المنهاج: والموزع عليها 28 حرفا في لغة العرب، أولها في الذكر عادة ألف أي همزة. ولعل الحكمة في ذلك أن الهمزة أقصى الحروف مخرجا، والأدوات التي بدأت بالهمزة أكثر من كل حرف سواها، فالابتداء بها أنسب. وكأن السائل أراد بقوله: لما أجمع العلماء إلى آخره أكثر العلماء، فقد قال ابن جني: حروف المعجم عند الكافة 29 حرفا أولها الألف، وآخرها الياء على المشهور من ترتيب حروف المعجم، إلا أن أبا العباس كان يعدها 28 حرفا ويجعل أولها الباء ويدع الألف من أولها، ويقول همزة لا تثبت على صورة واحدة. وبدأ صاحب كتاب العين بالعين وقال لأنها أقصى الحروف مخرجا، والجواب عن السادسة أنها موضوعة ويقابلها المهملة وهي التي لم توضع، هذا هو المشهور في عبارتهم، فمراده بالمستعملة الموضوعة. والمعنى إما الشياطين وإما ولد شابور وإما ملوك مدين الذين هلكوا يوم الظلة، وكان كلام رئيسهم كما روي. وأما أصلها فسيأتي أن بعضها عربي وبعضها عجمي. قال السيرافي لا شك أن أصلها أعجمية، وكيفية نقلها إلى الجمل واضحة. وأما ضبط ألفاظها فيقال أبجد وأبو جاد، وهوز بالهاء والواو والزاي يقال هواز، وحطي بالحاء والطاء المهملتين والياء المشددة، وكلم وكلمون، وصعفض بالصاد والعين المهملتين وبالفاء والضاد المعجمتين، وقرست بالقاف والراء والسين المهملة والتاء المثناه من فوق، وثخذ بالثاء المثلثة والخاء والذال المعجمتين، وقريشيات بالقاف والراء والياء المثنات من تحت والسين المعجمة والياء المثناه من تحت والألف والتاء المثناه من فوق، وضغش بالضاء والغين والشين المعجمات. والجواب عن السابعة أن حكمها في الوقف والابتداء حكم غيرها. وأما المنع من الصرف والإعراب فقال الرضي جعل أبو جاد وهواز وحطي بياء مشددة عربيات فهي إذن منصرفة، وجعل سعفص وكلم وقريشيات أعجميات فلا تنصرف للعجمة والعلمية، وإنما جعل الأول عربية لأن أبا جاد مثل أبي بكر، وجاد من الجواد وهو العطش، وهواز من هوز الرجل إذا مات، وحطي من حط يحط. وعلى القول بأنها كلها أعجميات فالجميع ممنوع من الصرف، وعلى كل فهي معربة لأنه لا يتصف بالصرف ومنعه إلا المعرب بالحركة. وأما التذكير والتأنيث فجائزان باعتبار اللفظ والكلمة، وأما حكمها عند التسمية فما كان منها غير مركب ولا أعجمي فهو معرب منصرف إن سمي به مؤنث، والأعجمي غير منصرف مطلقا. وأما حكمها عند الرسم فإنها ترسم بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها، لأن ذلك قاعدة الرسم إلا ما استثني منها، ولم نرى من استثنى هذه ولا بعضها، والله أعلم. هامش انظر مجلة الدارة في العدد الثالث في السنة 15 ربيع الآخر سنة 1400 هجرية الموافق لسنة 99 ميلادية في الصفحة 99، الرقم 7 في الأمثال الشعبية. 7 أيام بحل مفرح. مفرح بمعنى مفرحة، وجمعها مفرحات وهي الأعياد، والمفرحات حفلات كانت تقام بالمغرب والأندلس عقب انتصار أو غيره، وتزين فيها الأسواق وتدوم 7 أيام. ويجوز أن يكون مفرح تحريفا لكلمة فرح بمعنى عرس. قاري 7 لسن وما لا يعرف يتسارى فالمدن، ويضرب مثلا للذي لا يستطيع أن يستفيد من إمكاناته المتعددة ومن علمه كذلك. 7 المغارف للعارف، ويضرب مثلا للذي لا يستطيع أن يتعرف الشيء إلا بعد خبرة طويلة وامتحان متواصل، كالذي يريد أن يتذوق الطعام ولا يكفيه الشيء. جزى المعروف 7 كفوف. كفوف جمع كف وهي اليد، أي أنه كافأ من أسدى إليه معروفا ب7 ضربات على وجهه بكفه. يضرب مثلا لمن يسيء إلى من يحسن إليه، ويضر من ينفعه، ويؤذي من كان يجب أن يعطف عليه. العرق يجذب من 7 جد. العرق المراد به اللحم والدم، ويجذب بمعنى أنه يؤثر في الذرية حتى لو تطاول به الزمن. فالمصاب بعاهة من العاهات قد يعدي أولاده حتى ولو بعد حين، والمصاب بنقص في عقله وتفكيره قد يرث أولاده منه هذا النقص، فإن سلم أولاده فقد يرثه أولاد أولاده وهكذا. يضرب هذا مثلا للعدوى التي يرثها الأبناء عن الآباء، سواء كانت عدوى في نقص أجسامهم أو نقص حواسهم أو النقص في جميع ذلك. فقد يتوارث بعض القوم الطيبة والتغفيل، وقد يتوارث قوم الذكاء وبعد النظر، وقد يتوارث آخرون الحكمة والرزانة وبعد النظر وهكذا. ولذلك ورد في الحكم قولهم: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. قران سابع مجيع شابع. وإذا كان الاقتران في اليوم السابع فإن الربيع الذي معناه العشب والكلاء يكون قد بدأ ولكنه لم يتكامل بعد، لذلك انقسم الناس إلى فريقين: فريق مجيع أي قد أجاع ماشيته لعدم وفرة المرعى، وفريق شابع أي قد شبعت إبله من العشب. جبة عجمي فيها 77 رجعة. العجمي المراد به الدرويش، وهم قوم من زهاد الهنود الذين يحجون على أقدامهم، وتجد الواحد منهم يحمل معه ثوبا واحدا يستر به عورته وقدحا يشرب فيه، وما عدا ذلك فهو يطلبه من المتصدقين الذين يمر بديارهم. وأما ثوبه فكلما انخرق فيه خرق رقعه، وكلما انشق جزء وصله بالجزء الآخر مضيفا إليه رقعة تقويه، حتى ولو كانت من نوع آخر من القماش ومن لون يغير لون الثوب الأصلي. ولهذا تجد في جبة العجم أنواعا من القماش وألوانا من الأصباغ لا عدد لها ولا حصر. وهذا المثل يضرب للشيء الذي قد اختلط فيه ما يناسب وما لا يناسب. ما تشيله 7 طبق. تشيله تحمله، والطبق الطبقات، أي لا تستطيع الطبقات 7 من الأرض أن تحمله. يضرب لثقيل الروح بطيء الحركة، والظاهر أن أصله المثل المولد ما تحمله الأرض. قال الميداني: يضرب للثقيل. 7 واسرب لي. المثل يروى للسيد محمد ابن زيد الملقب بالمفرح، وهو من أدباء وظرفاء صنعاء، توفي عام 64,300 هجرية. فقد كلفه الإمام يحيى ابن محمد حميد الدين بالسفر على رأس جند إلى برع، وجعل له 7 ريالات في الشهر، فاعتذر بأنها لا تكفيه، فأصر الإمام يحيى على رأيه، فقال له محمد بن زيد: 7 واسرق لي، أي أني سوف أسرق، لأن المقرر الشهري غير كاف. فأشار له الإمام بالموافقة. وحينما تهيأ لمغادرة قصر الإمام مع بعض الجنود، فزعت دجاج الإمام وطارت إحداهن، فتلقفها بيده قائلا: من الآن ننهب. فسمع الإمام مقاله فأعاده إليه وزاد في مقرره. هامش. أما المثل الذي قال الميداني أنه يضرب للثقيل فورد في مجمع الأمثال في الجزء الثاني في الصفحة 91 بعد 200، وقد ذكرنا حشدا من النصوص في هذا المعنى في كتاب الثقلاء، فراجعه إن شئت، فهو أجمع كتاب في هذا الباب، طبع في الرياض عام 99,300 هجرية. انتهى الهامش. أبعد عليك من السماء 7. السماء 7 هي أبعد ما يكون في هذا الكون بما فيها من نجوم وكواكب، وهي من الأمور التي يستحيل الوصول إليها في نظر آبائنا وأجدادنا. ولهذا فإنه كان لديك شيء، إن كان لديك شيء لا تريد أن تعطيه أو تفرط فيه وطلبه منك آخر بالحسنى أو بغيرها، فإنك تقول له: إن هذا الأمر أبعد عليك من السماء 7. في 7 تدي كرومة. من الأمثال الزراعية: والسبع شهر آذار، وتبدأ تظهر، والمعنى أن عناقيد العنب تظهر في شهر آذار وهو شهر مارس من التقويم الميلادي. فيه من 7 الحموضات. كلمة 7 هذه لها شيوع واستعمال في كثير من أمور هذا الكون وموجوداته. فالسماوات 7، والأراضون 7، والطواف والسعي بالبيت 7، والبحار 7، وأيام الأسبوع 7، وهكذا. والحموضة هي طعم خاص يكون مرغوبا إذا امتزج بغيره من المطعومات أو المشروبات. يضرب مثلا للأكل أو الشراب اللذيذ الذي جمع من كل شيء أحسنه وضم أنواعا من المطعومات الشهية اللذيذة، مثل الدمة بسبع أرواح. الدمة القط، وأرواح جمع روح. تعتقد العامة أن للقط سبعة أرواح، فإذا تلف عليه روح فإنه يعيش بما بقي له من الأرواح، يضرب لمن يتعرض للهلاك مرارا ثم ينجو منه. أوصلة سابعة السبع. سابعة السبع يعني الأرض السابعة، وهي آخر الأراضين هبوطا. يضرب مثلا لمن تنتقم منه انتقاما ليس بعده أشد منه. سبع صنايع والبخت ضايع. أبو السبع صنايع، سبع صنايع والرزق ضايع. سبع صنع في أيديه والهم جائر عليه. والصنايع السبعة عند أهل الموصل هي: يندف قطنا، يندف صوفا، يمسك حيائي، يدق دفوف، ينزح أبيار أي آبار، يخنق فار، يصنع مصايد للفيران. ومن فضل الله قبعجي أي يصنع القبع، والقبع من القبعة وهو ما يشبه الطرطور. ناقل في الهوى سبعة سهوم. ناقل ناقل يعني حمل بين طيات قلبه، والهوى هو ضرب الحب، وسبعة سهوم يعني أنه نقل الحب والهوى والغرام وجميع خصائص المحبين، لأن رقم سبعة يشابه قولهم 24 قيراطا. ما تروي سبعة البحور. رقم السبعة هذا يتكرر في كثير من موجودات هذا الكون، كما قلنا فالسماوات سبع والأراضون سبع وأيام الأسبوع سبع وسبعة البحور وسبع الجزائر ونجوم بنات نعش السبع. وفي الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، إحداهن بالتراب، وهكذا. ما تروي سبعة البحور يضرب مثلا لمن لا يرويه شيء، فالسبعة البحور هي تمثل جميع الماء في العالم، فإذا كانت لا ترويه فهو لا يروى أبدا ولن يجد ما يرويه في هذه الكرة الأرضية. وهذا طبعا مبالغة يؤتى بها كرمز لكثرة ما يشرب بعض الناس، قد يكون ذلك من القهوة، وقد يكون من الشاي، وقد يكون من السوائل التي ألف الناس تناولها. اقعد على سبع الطبق. المراد بالسبع الطبق الأرض التي هي سبع أراضين، وهذا يضرب لمن أظهر شيئا من الخفة والتسرع والطيش، فيقال له: كن رزينة ولا تلعب بك الأهواء، بل اجلس على الأرض، اكتسب من ثباتها ثباتا ومن رزانتها رزانة. التسرع لا يجدي، بل إنه قد يضيع عليك جهودا تكاد أن تؤتى ثمارها. اللسان سبع عجور. أصله قديم، روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: اللسان سبع، إن خلي عنه عقر. هامش. شرح نهج البلاغة في الجزء الثامن عشر في الصفحة 96 بعد المئة، انتهى. وقيل: اللسان سبع صغير الجرم عظيم الجرم. هامش. التمثيل والمحاضرة، الصفحة 12 بعد 300. وكلمة الجرم الأولى بمعنى الحجم، والثانية بمعنى الذنب والجريرة، انتهى. وقيل: لسانك كالسبع، إن عقلته حرسك، وإن أرسلته افترسك. هامش. عرر الخصائص، الصفحة 12 بعد 100، انتهى. و مثل اللسان مثل السبع، إن لم توثقه عدا عليك ولحقك شره. هامش. المستطرف، الجزء الأول، صفحة 100 بولاق. ومن الشعر. هامش. عيون الأخبار، الجزء الأول، الصفحة 300 جمهرة الأمثال، الصفحة 80 أدب الدنيا والدين، الصفحة 90 وكذلك في الصفحة 20، انتهى. قال في الشعر: رأيت اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليثا مغيرا. وقال آخر: هامش. نفح الطيب، الجزء الخامس، الصفحة 15 بعد 200. قال آخر: احفظ لسانك والجوارح كلها، فلكل جارحة عليك لسان، واخزن لسانك ما استطعت فإنه ليث عصور والكلام سنان. واحد من السبعة بدأ، بدا أي ظهر يساق حينما يحضر شخص كان ينتظر قدومه مع آخرين. قتله بين 7 عرس. يضرب في سهولة وقع المصيبة على المرء إذا كانت عامة. ماخذ من الهوى 7 جسوم. ماخذ يعني آخذ، والهوى هو الحب والغرام، وسبعة القصوم يعني 7 أقسام. ومعنى هذا أنه قد أخذ الهوى والحب والغرام وحده وترك البشر كلهم بدون حب ولا غرام. يضرب مثلا لمن يبلغ الرقم القياسي في الحب والغرام، ومن يجعل كل وقته وحياته وقفا على هذا الأمر، فهو شغله الشاغل في الليل والنهار، لا هم له إلا التفكير فيه، ولا سعي إلا للقاء محبوبه أو ترقب لقيا. الثعلب فات فات للذيلة 7 لفات، يقال أثناء لعب الأطفال فيما بينهم. قولهم أخذ أخذ 7، قال الأصمعي أراد 7 يعني اللبؤة فخفف. وقال ابن الأعرابي أراد 7 من العدد، وإنما 7 لأنه أكثر ما يستعملون من العدد في كلامهم، من ذلك 7 سماوات و7 أراضين و7 أيام. وقال ابن الكلبي أراد 7 ابن عوف ابن سلامان ابن ثعل ابن عمرو ابن الغوث ابن طي، وكان شديدا فضرب به المثل. هامش الزاهر 32 بعد 200، الميداني الجزء الأول 17، اللسان الجزء 10، انتهى. مثل الضب له 7 أرواح. الضب إذا ذبح لا يموت بسرعة، بل هو يبقى بعد قطع رأسه مدة طويلة من الزمن يتحرك ويزحف ويحاول الهرب. ويروى أن الضب يقول لأمه لا تيأسي مني إلا بعد أن يفوح القدر بي 7 مرات، وهذا إشارة إلى صبره وجلده وتحمله للآلام وعدم مفارقة الحياة إلا بعد كفاح طويل وعنيف. يضرب هذا مثلا للتعلق بأهداب الحياة وعدم الاستسلام في أول وهلة أو الهلاك في أول صدمة. يباد 7 ترسان. الرسن هو الحبل الخاص الذي يوضع في رأس الدابة لتقاد به إلى ما يراد به خيرها أو خير صاحبها. ومعنى يقاد 7 أرسان أنه إنسان عزيز كريم مرغوب في قربه أو مرغوب في اجتذابه، فكل فريق يريد أن يجعله في جانبه، وكل إنسان يرغب في إكرامه والقرب منه. يضرب هذا مثلا للرجل المحبوب الذي يتسابق الناس إلى إكرامه أو إلى استمانته ليكون معهم وبجانبهم في اجتماعاتهم وفي آرائهم. انتهى الشريط الرابع من كتاب الرقم 7 ومكانته في المعتقدات الدينية والمأثورات الشعبية وفي التاريخ واللغة، وللكتاب بقية على الشريط الخامس.